من العجب أنهم قدموها على نصوص الوحي وعزلوا لأجلها النصوص، فأخفرت قلوبهم من الاهتداء بالنصوص، ولم يظفروا بقضايا العقول الصحيحة المؤيدة بالفطرة السليمة والنصوص النبوية. ولو حكموا نصوص الوحي لفازوا بالمعقول الصحيح الموافق للفطرة السليمة. بل كل فريق من أرباب البدع يعرض النصوص على بدعته وما ظنه معقولا، فما وافقه قال إنه محكم وقبله واحتج به، وما خالفه قال إنه متشابه ثم رده وسمى رده تفويضا، أو حرفه وسمى تحريفه تأويلا. فلذلك اشتد إنكار أهل السنة عليهم.
المؤلف الشارح هنا ذكر أربعة من اللوازم أو من أصول أهل التأويل والتعطيل الضالة، أجملها ثم أجمل الرد عليها. الأول في أول الصفحة 499 قال: وبهذا قدحوا في دلالة القرآن. طبعا هذا أصل من أصولهم، وهو قولهم بأن الدلالة اللفظية للآيات والأحاديث لا تفيد اليقين. يقول أنهم بهذا أولا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات، ثم أضاف إلى هذا قولهم بأن أحاديث الأحاد لا يفيد العلم، ورد عليهم في هذا. وجاء بالمسألة الثانية من أصولهم الفاسدة، وهي في آخر سطر من الصفحة، قوله: ومن العجب أنهم قدموها على نصوص الوحي، أي شبهاتهم هذه وقواعدهم العقلية التي زعموا أنها قطعيات، مثل قولهم بأن النصوص تفيد الظن والعقليات تفيد القطع، وأنه إذا تعارض الظن والقطع أخذ بالقطع وأول الظن، ويرسلون بذلك النصوص. إذن ثانيا من أصولهم الفاسدة على هذا الذي بنوا على هذين الأساسين، أن الدلالات لفظية، وأنه لا يعتمد على خبر الأحاد في الاعتقاد ولا في العلم. بنى الأصل الثاني، وهو أنهم قدموها على نصوص الوحي، أي قواعد العقلية. ثم ذكر الأصل الثالث بعده بقليل أيضا في آخر السطر الأخير، قوله: وعزلوا لأجلها النصوص، بمعنى أنهم جعلوا دلالات النصوص دلالة ثانوية، جعلوا دلالة النصوص دلالة ثانوية محكوم عليها، وأنهم جعلوا دلالة النصوص مظنونة معرضة للشك ومعرضة للاختبار ومعرضة للأوهام العقلية. فمن هنا خلت قلوبهم من الاعتقاد الصحيح، وهذا أمر بدهي، لأن من اعتقد أن كلام الله عز وجل إنما هو ظنون فمن الطبيعي أن لا يعتقد فيها الحق، من الطبيعي أن لا يعتقد فيها الحق، وأن يبقى إما شاك متردد وإما زائر يبحث عن الحق في غير موضعه. فأكبرت قلوبهم من اهتداء النصوص إلى آخره. ثم ذكر الأصل الرابع في السطر الخامس في نفس صفحة 500، قال: بل كل فريق من أرباب البدع يعرض النصوص على بدعته، يعني بمعنى أنهم جعلوا بدعهم وأصولهم هي الأصل وهي الحكم، والظنيات هي الحكم، ثم النصوص محكوم عليها. ثم ذكر أصلهم، قالوا: فما أو ما يتفرع عن أصلهم هذا، قالوا: فما وافقه وافق عقلياتهم قالوا بأنه محكم وقبلوه واحتجوا به، وما خالف عقلياتهم زعموا أنه متشابه. ثم إذا زعموا أنه متشابه اختلفوا في الموقف منه، منهم من رده بمعنى أنه لم يعتقد دلالته، ثم آل إلى الشك وفوض المعاني إلى غير اعتقاد، يعني جعل الألفاظ بلا معاني وفوضها إلى علم الله عز وجل، مع أن هذا أمر لا يصح، لأن الله عز وجل تكلم بالقرآن بلسان عربي مبين وله حقائق ومعاني، ففوض بمعنى أنه لا يعتقد أن للنصوص معاني وبقي بلا عقيدة، لأن من فوض على هذا النحو فإنه يبقى بلا عقيدة لا يعتقد شيء. ومنهم من حرف بمعنى أنه أول بمختلف أنواع التأويلات، لأن هناك من أول تأويلا بعيدا وهناك من أول تأويلا قريبا لكن ليس هو المقصود من النص أو لا يدل على الحقيقة التي المرادة من النص. ومنهم من عطل تعطيلا مطلقا بمعنى أنه لم يفوض ولم يحرف ولم يؤول، إنما اعتقد أن ألفاظ القرآن والسنة مجرد ألفاظ تخييلية أو تشبيهية أو تمثيلية إلى آخره من المعاني التي زاغوا بها عن الحق واتبعوا الفلاسفة. نعم.
وطريق أهل السنة أن لا يعدلوا عن النص الصحيح ولا يعارضوا بمعقول ولا قول فلان كما أشار إليه الشيخ، وكما قال البخاري رحمه الله: سمعت الحميدي يقول: كنا عند الشافعي رحمه الله فأتاه رجل فسأله عن مسألة فقال قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فقال رجل للشافعي: ما تقول أنت؟ فقال: سبحان الله، تراني في كنيسة، تراني في بيعة، ترى على وسطي زنارا، أقول لك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تقول ما تقول أنت. ونظائر ذلك في كلام السلف كثير، وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وخبر الواحد إذا
هنا بدأ يعني يرد بعض الرد التفصيلي في مسألة خبر الواحد ودعواهم أن خبر الواحد لا يفيد اليقين ولا يفيد العلم، وأن خبر الواحد لا يأخذ منه اعتقاد ولا يأخذ منه أيضا حكم جازم، إنما يبقى على سبيل الظن أو تؤخذ منه بعض الأحكام الفقهية على غلبة الظن أيضا. حتى الذين قالوا إن خبر الواحد لا يؤخذ منه إلا الأحكام أو لا يستدل به إلا الأحكام بقوا على القول بأنه يفيد الظن أو غلبة الظن. نعم.
وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة، وهو أحد قسمي المتواتر.
يقصد أن المتواتر قسمان: متواتر لفظي ومتواتر معنوي، وكلاهما في الحكم واحد. ما تواتر من الدين سواء كان تواتره لفظي أو معنوي فحكمه واحد بمعنى أنه قطعي، ولا يعني ذلك أن ما لم يتواتر لفظا ومعنى لا يعتبر قطعي، فإن هناك من الأحاديث ما ورد بخبر الواحد لكن لا يكون ولا يكون له شهرة كشهرة حديث إنما الأعمال بالنيات، ومع ذلك فإنه عند السلف يعتد به ويصح التدين به، ذلك أن الدين إنما جاءنا على هذا الطريق، أي بمعنى أن الله عز وجل ارتضى كثيرا من أمور الدين بأن تنقل بخبر الأحاد، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا جعل من وسائل نقل الدين خبر الأحاد، فكثيرا ما يرسل واحد إلى الصحابة ويأخذ بخبر الواحد. وأيضا عرف النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من ما بلغ به الصحابة الدين أنه كان بخبر الواحد، ثم أن هذا أمر معلوم بالضرورة، وهو أن الله عز وجل علم أن هذه الأمور التي ستنقل بالأحاد أنها ستكون، أي أنها ستنقل من خلال الأحاد، فلو كان في ذلك نقص في نقل الدين لأتمه الله عز وجل ولأكمله قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أما وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وقد بلغ وأدى الرسالة وكان من وسائل بلاغه خبر الأحاد، هذا يعني أن خبر الأحاد لا بد من اعتماده وقبوله إذا صح. إذا صح خبر الأحاد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجب اعتماده وقبوله، لأنهم من وسائل نقل الدين، من وسائل نقل الدين، وكثير من أمور الشرع والأحكام بل وبعض العقائد إنما مصدرها خبر الأحاد. هذا بالإضافة إلى ما أشار إليه الشارح هنا، وهو أن أغلب أخبار الأحاد التي يعتمد عليها في الاستدلال خاصة ما يتعلق بالعقيدة وأصول الأحكام أغلبها متواتر تواتر معنوي، والتواتر المعنوي هو قبول الحديث للأمة، قبول الأمة للحديث، اتفاق السلف على قبول الحديث كاتفاقهم على قبول حديث إنما الأعمال بالنيات منذ عهد الصحابة والتابعين والتابعين والقرون الفاضلة إلى تدوين السنة. لما دونت السنة كان هذا أشبه بالإجماع المسطور المنقول للدراية والرواية والتصنيف، أي أنهم اتفقوا على قبول مثل هذا الحديث واعتباره في الدين والاحتجاج به، ولم يعترض أحد من الأئمة رغم حرصهم على تحرير الاستدلال وعلى تحرير الأدلة، لم يعترض أحد من الأئمة ولا من أهل العلم على الاستدلال بحديث الآحاد. فمن هنا أغلب حديث الآحاد التي أشار إليها وذكر الشارح نماذج منها أغلبها يصل إلى حد التواتر المعنوي، لأن الأمة أخذته بالقبول واشتهر شهرة استحيل معها أن يكون مجرد خبر آحاد، إنما انضاف إليه قبوله. نعم.
ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع كخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات، وخبر ابن عمر رضي الله عنهما نهى عن بيع الولاء وهبته، وخبر أبي هريرة رضي الله عنه لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، وكقوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وأمثال ذلك، وهو نظير خبر الذي أتى مسجد قباء وأخبر أن القبلة تحولت إلى الكعبة فاستداروا إليها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل رسوله آحادا ويرسل كتبه مع الآحاد، ولم يكن المرسل إليهم يقولون لا نقبله لأنه خبر واحد. وقد قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فلا بد أن يحفظ الله حججه وبيناته على خلقه لئلا تبطل حججه وبيناته.
هذا يعتبر من المعلوم من الدين بالضرورة، وهو أنه أي أن الله عز وجل تكفل بحفظ الدين، تكفل بحفظ الدين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة والله رضي له ذلك، وأكمل الله الدين كمالا من كل وجه، وكان من وسائل كمال هذا الدين وتبليغه وحفظه أن نقل لنا شيء كثير منه من طريق الآحاد. فلو كان طريق الآحاد لا ليس بدليل في تثبيت الدين وفي تقريره والاعتماد عليه ما رضيها الله لنا ولا بقي الدين محفوظا، لأنه إذا تطرق الاحتمال لشيء من الدين تطرق الاحتمال للدين كله، بل إذا تطرق الاحتمال ل يعني مفردة من مفردات الدين التي ورد في حديث الآحاد تطرق إلى كل ما يرد في حديث الآحاد، وحديث الآحاد كثير يشمل جزء من الدين مهم، لو ألغينا هذا الجزء ما كان الدين كامل ولا كان الدين محفوظ. إذن لابد أن يكون قبول خبر الآحاد من المعلوم من الضرورة، لأنه وسيلة من وسائل حفظ الدين، ووسيلة ليست مفترضة واقعية، بمعنى أننا تأملنا بعض الأحاديث أو تأملنا بعض العقائد وبعض الأحكام وجدناها ثبتت بطريق الآحاد، هي جزء من الدين. ثم أن هناك أمر آخر يحسن التنبيه عليه، وهو أن أصول الدين القطعية الكبرى ليس طريقها فقط حديث خبر الآحاد، فإنها انعقدت بالإجماع وانعقدت بأمور أخرى بقرائن ودلائل أخرى تنضاف، بما في ذلك ما يتعلق بصفات الله عز وجل. وأقصد بهذا أن أكثر الذين طعنوا في حديث الآحاد إنما لجأوا إلى الطعن في حديث الآحاد بسبب مخالفته في الصفات، لو لم يكن هناك نزاع عندهم في الصفات لما تكلموا في حديث الآحاد، ولذلك ما يعني عملوا بهذه القاعدة، قاعدة عدم اعتماد خبر الآحاد إلا فيما يتعلق بالصفات، إلا فيما يتعلق بالصفات. فإذا هم استهدفوا شيئا من الدين ثبت بقواعد أخرى، بقواعد السلف المبنية على القواعد العامة وهي إثبات ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولهذا فضح الله من كذب على رسوله صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته وبين حاله للناس. قال سفيان بن عيينة: ما ستر الله أحدا يكذب في الحديث. وقال عبد الله بن المبارك: لو هم رجل في السحر أن يكذب في الحديث لأصبح والناس يقولون فلان كذاب. وخبر الواحد وإن كان يحتمل الصدق والكذب ولكن التفريق بين صحيح الأخبار وسقيمها لا يناله أحد إلا بعد أن يكون معظم أوقاته مشتغلا بالحديث.
طبعا قوله خبر الأحاديث وإن كان يحتمل الصدق والكذب أين قبل أن يحرر، وهذه قاعدة معلومة عند العقلاء، يعني الخبر مجرد خبر يأتيك عن أحد يحتمل الصدق والكذب حتى يحرر، إذا حرر يعني ثبت بالقرائن أو بصدق الراوي أو الجزم بصدقه أو كان الخبر متعلق بالدين الذي تكفل الله بحفظه وثبتت عدالة الرواة فإنه تحرر وما بقي معلق بين الصدق والكذب. إذن متى يكون الخبر معلق بين الصدق والكذب؟ قبل أن يحرر. إذا حرر عرف هل هو صادق أو كذب، هل هو صدق أو كذب. فإذن قوله وخبر الواحد وإن كان يحتمل الصدق والكذب، وكذلك قول كثير من أهل العلم هذه العبارة، لا يعنون بذلك خبر الواحد إذا ثبت إسناده، يعنون خبر الواحد لأول وهلة قبل التثبت يحتمل الصدق والكذب. كل خبر يحتمل الصدق والكذب حتى يثبت بطرائق الثبوت المعروفة عند العقلاء أو بالطرق الشرعية التي يعتمدها الوحي، فإذا ثبت ما بقي معلق بين الصدق والكذب، الافتراض يلتغي. نعم.
ولكن التفريق بين صحيح الأخبار وسقيمها لا يناله أحد إلا بعد أن يكون معظم أوقاته مشتغلا بالحديث والبحث عن سيرة الرواة ليقف على أحوالهم وأقوالهم وشدة حذرهم من الطغيان والزلل. وكانوا بحيث لو قتلوا لم يسامحوا أحدا في كلمة يتقولها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فعلوهم بأنفسهم ذلك، وقد نقلوا هذا الدين إلينا كما نقل إليهم، فهم يزك الإسلام وعصابة الإيمان، وهم نقاد الأخبار وصيارفة الأحاديث. فإذا وقف المرء على هذا من شأنهم وعرف حالهم وخبر صدقهم وورعهم وأمانتهم ظهر له العلم فيما نقلوه ورووه. ومن له عقل ومعرفة يعلم أن أهل الحديث لهم من العلم بأحوال نبيهم صلى الله عليه وسلم وسيرته وأخباره ما ليس لغيرهم به شعور، فضلا أن يكون معلوما لهم أو مظنونا، كما أن النحاة عندهم من أخبار سيبويه والخليل وأقوالهما ما ليس عند غيرهم، وعند الأطباء من كلام بقراط وجال يوس ما ليس عند غيرهم، وكل ذي صنعة هو أخبر بها من غيره. فلو سألت البقال عن أمر العطر أو العطار عن البز ونحو ذلك لعد ذلك جهلا كثيرا.
يقصد بذلك أن الذين يؤخذ عنهم القول والفصل في مسألة خبر الأحاد وغيرهم أهل الحديث الذين يعنون به يفرقون بين الأحاديث بمختلف درجاتها ويعرفون الصحيح من السقيم وما الذي يعتمد عليه في الاستدلال في الدين وما الذي لا يعتمد. ومصداق قول الشارح أن لا نعرف من أئمة الحديث الكبار المعتد فيهم المقتدى بهم في الدين من يتردد في قبول خبر الأحاد إذا ثبت بسند صحيح، بل يتورعون عن الكلام فيه شد التورع. ولا يجرى أحد من أئمة الحديث الكبار لأنه عرف مسالك القبول في الحديث وعدمها من عدمها، ما نعرف أحد منهم تتردد مثل ما تردد أهل الكلام الجهلة بالحديث أو الذين ليس علمهم بالحديث وإحاطتهم كإحاطة أهل الحديث المختصين. فلذلك هذا القول لم يقل به كما أعلم أو حسب ما أعلم أحد من أئمة الحديث المعتد بهم، إلا أنه قد ينقل أقوال، قد ينقل الأقوال اللهم إلا من انتمى إلى فرق، قد يوجد من أئمة الحديث من الأصل عنده الانتماء كأن يكون أشعري أو ماتريدي ونحو ذلك، فهذا النوع قد تغلب عليه النزعة، النزعة إلى الجماعة أو إلى الفرقة من حيث يشعر ولا يشعر. أما أئمة الحديث الذين لا انتماءات لهم ولا ينتمون إلى فرق ولا إلى جماعات، بمعنى ليس لهم مناهج تستقل عن مناهج أو تخالف مناهج السنة، لا يعرف منهم من تردد في هذه المسألة، وهو أن الحديث إذا ثبت بسند صحيح وجب قبوله في العلم والعمل اعتقادا وأحكاما، إذا ثبت الحديث بسند صحيح وجب قبوله في الاعتقاد والعمل، ولا يفرقون بين العقائد والأعمال، ولا يقولون بأنه ظني. ومسألة ظني هذه مسألة طبعا قد يتفلسف بعض المتكلمين فيها ويقول إني أقصد ظني في منشأ الخبر أصلا قبل أن يثبت، لكن هذا ينبغي ألا يقال في الأحاديث. إذا صح أن نقول في أخبار الناس أنها الأصل فيها الظنية حتى تثبت، فلا يقال فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكل من عرف أو من تلقى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها العلم المختصون أنه صحيح يجب قبوله بدون تردد، بدون تردد، ولا يعرض لهذه الأوهام والقواعد المفترضة التي قد تصح في غير الوحي. نعم.
ولكن النفاة قد جعلوا قوله تعالى ليس كمثله شيء مستندا لهم في رد الأحاديث الصحيحة، فكلما جاءهم حديث يخالف قواعدهم وآراءهم وما وضعته خواطرهم وأفكارهم ردوه بليس كمثله شيء، تلبيسا منهم وتدليسا على من هو أعمى قلبا منهم، وتحريفا لمعنى الآية عن مواضعه، ففهموا من أخبار الصفات ما لم يرده الله ولا رسوله، ولا فهمه أحد من أئمة الإسلام أنه يقتضي إثباتها التمثيل بما للمخلوقين، ثم استدلوا على بطلان ذلك بليس كمثله شيء تحريفا للنصين، ويصنفون الكتب ويقولون هذا أصول دين الإسلام الذي أمر الله به وجاء من عنده، ويقرؤون كثيرا من القرآن ويفوضون معناه إلى الله تعالى من غير تدبر لمعناه الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه معناه الذي أراده الله. وقد ذم الله تعالى أهل الكتاب الأول على هذا، وقد ذم الله تعالى أهل الكتاب الأول على هذه الصفات الثلاث، وقص علينا ذلك من خبرهم لنعتبر وننزجر عن مثل طريقتهم، فقال تعالى فتطمعون أن يؤمنوا لكم، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، إلى أن قال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون، والأماني التلاوة المجردة. ثم قال تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، فذمهم على نسبة ما كتبوه إلى الله وعلى اكتسابهم بذلك، فكلا الوصفين ذميم، أن ينسب إلى الله ما ليس من عنده وأن يأخذ بذلك عوضا من الدنيا مالا أو رياسة. نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل في القول والعمل بمنه وكرمه. ويشير الشيخ رحمه الله تعالى بقوله من الشرع والبيان إلى أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، شرع ابتدائي وبيان لما شرعه الله تعالى في كتابه العزيز، وجميع ذلك حق واجب الاتباع.
يظهر لي أنه يقصد بالشرع الابتدائي النصوص العامة التي تقرر أصول الدين وقواعد الأحكام وجوامع الأدلة، يقصد جوامع الأدلة والنصوص العامة التي تقرر أصول الدين وقواعد الأحكام، هذه تسمى شرع ابتدائي. ثم ما يفصلها وما يبينها وما يفسرها سواء من القرآن أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو الشرع المفصل. نعم هو البيان يعني الشرع المبين في الابتدائي هو الأصول والقواعد والنصوص الحاكمة النصوص العامة وما بعده هو البيان والتفسير. نعم.
وقوله وأهله في أصله سواء والتفاضل بينهم بالحقيقة ومخالفة الهوى وملازمة الأولى وفي بعض النسخ بالخشية والتقى بدل قوله بالحقيقة ففي العبارة الأولى يشير إلى أن الكل مشتركون في أصل التصديق ولكن التصديق يكون بعضه أقوى من بعض وأثبت كما تقدم تنظيره بقوة البصر وضعفه وفي العبارة الأخرى يشير إلى أن التفاوت بين المؤمنين بأعمال القلوب وأما التصديق فلا تفاوت فيه والمعنى الأول أظهر قوة والله أعلم بالصواب.
أحسنت بارك الله. يقول السائل ألم يرد أن أبا بكر طبعا يعني لحن فيها رضي الله عنه كان لا يقبلان في بعض الأحيان إخبار بعض الصحابة حتى يتأكدوا من غيره قد يكون هذا وهذا أمر معلوم أولا ليس أخبار الناس بعضهم عن بعض أو الصحابة بعضهم عن بعض أو أخبارهم فيما بينهم كأخبارهم عن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين هذا وذاك فالصحابة لم يردوا أحدا ممن قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رأيت أو قال لي أو فعلت عنده الصحابة بكر وعمر ما ردوا أحدا ممن ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بل كانوا يقفون أي واحد من الصحابة يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قول أو يروي عنه فعل أو تقرير كان الجميع يسلمون فيه وقصة أو بعض القصة اللي حدثت من عمر في تثبته ليست راجعة إلى شكه في خبر الأحد راجعة إلى معاني أخرى أو كذلك أبو بكر قد يعني يكون تردد في بعض من روى بعض أو ذكر بعض الآيات عن النبي صلى الله عليه وسلم أو تردد عمر في قصة حمى عمواس وغيرها قد يكون في بعض هذه الأمور يعني ملابسات أو قرائن أو أمور لا ترجع إلى رد خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما ترجع إلى أمور أخرى تكتنف الحال وإلا فأن الصحابة كلهم بما فيهم الخلفاء الراشدين كانوا يقبلون خبر الواحد في الدين ولم يكونوا يشددوا على الصحابة في أمر يتعلق بالرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت أحادا كثير من رواية الصحابة فيما بينهم كانت أحادا خاصة في بعض الأمور التي لا يتوفر فيها عدد ممن سمع وأقصد أنه في بعض الوقائع بكثير من الوقائع التي تحضر الصحابة يكون الراوي للحديث واحد وقد يكون معه إنسان روى هذا الحديث لكنه غائب فيقبل الحديث مع أنه لم يصل إلا عن طريق هذا الواحد أقول في كثير مما روي عند الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه الواحد وهم لا يعلمون أنه رواه غيره إلا فيما بعد وما ذلك يقبلون الحديث لأول وهلة بمجرد أن رواه الواحد وما يرد من حالات استثنائية هذه أمور لها ملابساتها ولها ظروفها ولأسباب معقولة عند أهل العلم لا تؤثر في الأصل. في قوله تعالى وجد الله عنده فوفاه حسابه أنكر أحد الطلاب في الكلية على المحاضر بحجة أنه لم يثبت وجود الله وجود الله أو لم يثبت وجود الله حقيقة في الآيات وإنما ذكر عند ذلك فهل الآية تدل على ما ذكر ووجد الله عنده فوفاه حسابه ما فهمت السؤال الفاسق ثم سأل عن الفاسق الملي الفاسق الملي هو مرتكب الكبيرة مرتكب الكبيرة يسمى فاسق ملي لأنه فاسق بكبيرته، فاسق بفعل الكبيرة، وسمي ملي يعني لا يزال من أهل الملة، لا يزال من أهل الملة، بمعنى أنه المسلم الذي يرتكب الكبيرة ما حكمه؟ المسلم الذي يرتكب الكبيرة يسمى فاسق ملي، يعني فاسق من أهل الملة، أو مسلم من أهل الملة ارتكب كبيرة توجب فسقه يسمى الفاسق الملي. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. الولي من الولاية بفتح الواو التي هي ضد العداوة، التي هي ضد العداوة. وقد قرأ حمزة: ما لكم من ولايتهم من شيء بكسر الواو، والباقون بفتحها. فقيل هما لغتان، وقيل بالفتح النصرة وبالكسر الإمارة. قال الزجاج: وجاز الكسر لأن في تولي بعض القوم بعضا جنسا من الصناعة والعمل، وكل ما كان كذلك مكسور مثل الخياطة ونحوها.
على حال الغالب في استعمال الولاية بمعنى القرب والنصرة والمحبة استعمالها بالفتح الولاية، ويغلب على الكسر استعمالها في الإمرة وما يتفرع عنها. الولاية الإمرة والسلطة والإمارة ونحوها، والولاية غالبا تطلق على الحب والنصرة والقرب ونحو ذلك. على حال المعنى اللغوي للولاية كما ذكر الشيخ هو ضد العداوة، لكنه يعني القرب والنصرة، كما أنه يعني المحبة ولوازمها، يعني المحبة ولوازمها، ومن لوازم المحبة القرب والنصرة. فهذا المعنى الولاية اصطلاح الشرع اللغوي الذي هو أقرب إلى المعنى الاصطلاحي. والولاية شرعا سيذكرها الشيخ متفرقا، لذلك يحسن أن نشير إليها إجمالا الآن. الولاية شرعا تطلق على ثلاثة أمور: الولاية الشرعية الحقيقية تطلق على ثلاثة أمور. الأمر الأول: ولاية الله لعباده، لعباده المؤمنين، فالله ولي الذين آمنوا يحبهم وهو سبحانه حافظهم وناصرهم، وما استتبع ذلك من لوازم الولاية. والولاية الثانية: الولاية من المؤمنين لربهم، فالمؤمنون هم أولياء الله، يؤمنون به ويحبونه ويطيعونه ويعبدونه حق عبادته ويتقونه. نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. والنوع الثالث: ولاية المؤمنين بعضهم لبعض، ولاية المؤمنين بعضهم لبعض، وهي درجات. هذه الولاية شرعا وهي الولاية المقبولة الشرعية، وهناك ولايات ترد ذكرها شرعا لكنها ولايات غير شرعية، بمعنى أنها لا تقوم على أساس شرعي، كولاية بعض المسلمين للكافرين، هذه محرمة، وولاية الكافرين بعضهم لبعض، وولاية الطواغيت والشياطين والشيطان لبعض بني آدم، هذه كلها ولايات تدخل في مفهوم الولاية الصلاحي العام، لكنها ليست ولايات شرعية أو ليست ولايات مشروعة. الولايات المشروعة هي الثلاث: ولاية الله لعباد المؤمنين فالله ولي الذين آمنوا، وولاية المؤمنين لربهم فهم أولياء الله أحباؤه، وكذلك ولاية المؤمنين بعضهم لبعض، وهي تتفاوت على درجات وشعب كشعب الإيمان. قصدي أنها كما أن الإيمان يزيد وينقص ويتفاوت، كذلك الولاية بين المؤمنين تزيد وتنقص وتتفاوت. نعم.
فالمؤمنون أولياء الله، والله تعالى وليهم. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. والمؤمنون بعضهم أولياء بعض. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، إلى آخر السورة. وقال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فهذه النصوص كلها ثبت فيها موالاة المؤمنين بعضهم لبعض، وأنهم أولياء الله، وأن الله وليهم ومولاهم. فالله يتولى عباده المؤمنين فيحبهم ويحبونه، ويرضى عنهم ويرضون عنه، ومن عادى
له. في هذا المقطع، في هذا السطرين الأخيرين، ذكر الشيخ الأنواع الثلاثة، أنواع الولاية الشرعية المشروعة، ذكرها في قوله: فهذه النصوص ثبتت كلها، فهذه النصوص كلها ثبت فيها أولا موالاة المؤمنين بعضهم لبعض، وثانيا وأنهم أولياء الله، وثالثا وأن الله وليهم ومولاهم. الولايات الثلاث الشرعية ذكرها الشيخ بإيجاز هنا. نعم.
وليا فقد بارزه بالمحاربة، وهذه الولاية من رحمته وإحسانه، ليست كولاية المخلوق للمخلوق لحاجته إليه. قال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله تعالى ليس له ولي من الذل، بل لله العزة جميعا، خلاف الملوك وغيرهم ممن يتولاه لذله وحاجته إلى ولي ينصره.
في هذا إشارة على شبهة، في إشارة إلى شبهة المعطلة والمؤولة من الفلاسفة ثم الجهمية ثم المعتزلة ثم أهل الكلام كالكلابية والأشاعرة والماتريدية، كلهم يجمعهم الرد، أو يشير الشيخ هنا إلى الرد عليهم جميعا، في أنهم حينما أنكروا بعض الصفات، أنكروا الأسماء أو أنكروا الصفات أو بعض الصفات أو بعض الأفعال، إنما زعموا أن فيها ما يشير إلى التأثر أو التفاعل بين الخالق والمخلوق، بما يؤدي إلى النقص في حق الله عز وجل. فزعموا أن المحبة تكون لتفاعل بين المحبوبين، ويعني أنه أن التفاعل لا يخلو من حاجة كل واحد منهم إلى الآخر، فأنكروا المحبة، منهم من أنكرها ومنهم من تأولها، وأنكروا الخلة، منهم من أنكرها ومنهم من تأولها، وأنكروا حتى الرحمة، لأنهم زعموا أن الرحمة تنبثق عن تأثر بين طرفين، ولذلك تأولوا أو أنكروا أو عطروا. فكلامه هنا إشارة إلى الرد عليهم حينما قال: هذه الولاية من رحمته وإحسانه، أي أنها كمال من الله عز وجل ورحمة وإحسان، لا تعني أن الله عز وجل يؤثر فيه شيء، أو أنه سبحانه بحاجة، أو أن علاقته بالمخلوقين كعلاقة المخلوقين بعضهم ببعض، فتثبت له صفاته بما في ذلك محبته لأوليائه على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى مع غناه الكامل، وأن محبته لعباده لا تعني حاجته إليهم وإن احتاجوهم إليه. نعم.
والولاية أيضا نظير الإيمان.
هنا سيقرر مسألة مهمة جدا يغفل عنها كثير من الناس، ممكن نضع لها عنوان، وإذا عرفنا هذا الأصل استطعنا أن نفسر كثير من العبارات التي ستأتي. ممكن يجمع هذا المقطع التالي عبارة أو عنوان، وهو: ثبوت أصل الولاية لكل مؤمن ثبوت أصل الولاية لكل مؤمن وتفاوت مقدارها. ثبوت أصل الولاية لكل مؤمن وتفاوت مقدارها. هذا في أنواع الولاية الثلاث. أنواع الولاية الثلاث كلها أصلها ثابت للمؤمنين ومن المؤمنين، لكنها ومن يعني المسلمين عموما، لكنها تتفاوت في مقدارها بين شخص وآخر بحسب ما عنده من التقوى والعمل الصالح. أنواع الولاية الثلاث التي ذكرتها قبل المشروعة كلها تتفاوت. منها ما يكون ولاية كاملة، سواء من العبد لربه أو من الرب لعبده أو من العبد لربه أو من المؤمن للمؤمن. فالمؤمن المتقي الموفي، المؤمن المتقي الصالح الموفي له الولاية الكاملة من الله عز وجل بحسب حاله، وله الولاية من المؤمنين الكاملة، وكذلك هو يتولى الله عز وجل بقدر ما يستطيع، أي استنفذ جهده استفرغ جهده في ولايته لربه أو في ولايته لربه. إذن هنا يقرر ثبوت الولاية لكل مؤمن بدرجاتها الثلاث، وتفاوت مقدارها أيضا بدرجاتها الثلاث، لأنها هناك من يكون له جزء من الولاية، وهناك من يكون منصوف بين الولاية والعداوة، وهناك من يكون إلى الولاية الكاملة أقرب بحسب أعماله القلبية وأعمال الجوارح. نعم.
والولاية أيضا نظير الإيمان، فيكون مراد الشيخ أن أهلها في أصلها سواء، وتكون كاملة وناقصة، فالكاملة تكون للمؤمنين المتقين، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالذين آمنوا وكانوا يتقون منصوب على أنه صفة أولياء الله أو بدل منه أو بإضمار أمدح أو مرفوع بإضمارهم أو خبر ثان لإن، وأجيز فيه الجر بدلا من ضمير عليهم. وعلى هذه الوجوه كلها فالولاية لمن كان من الذين آمنوا وكانوا يتقون، وهم أهل الوعد المذكور في الآيات الثلاث، وهي عبارة عن موافقة الولي الحميد في محابه ومساخطه، ليست بكثرة صوم ولا صلاة ولا تمزق ولا رياضة. وقيل الذين آمنوا مبتدأ، والخبر لهم البشرى وهو بعيد.
طبعا يشير في هذا إلى طائفتين، إلى طائفة الخوارج الذين تشددوا في الدين وتنطعوا في مواصلة الصوم وفي كثرة الصلاة إلى حد يزيد عن المشروع، وظنوا ذلك أن ذلك مقتضى الولاية في حين أنهم خالفوا السنة، وأمثالهم ممن تابعهم ككثير من العباد والنساك الذين بالغوا في العبادة حتى صارت مناهجهم هي أصول التصوف البدعي فيما بعد. كما أنه يرد على فريق آخر وهم الصوفية الذين يكتفون من معاني التقوى والعمل الصالح بالشكليات، يكتفون بالشكليات إما بالرياضة النفسية والتحنث وكثرة التأمل والتفكير من غير عمل صالح أو مع قلة الأعمال الصالحات، أو أحيانا يتركون الأعمال ويكتفي أحدهم بالتعبد والتحنث والانقطاع والسياحة الهائمة في الأرض بغير قصد والإقامة في الغيران والزوايا والدويرات دون إسهام في الأعمال الصالحة كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجماعات والجمعات وغيرها، ويدعون أن هذا هو مقتضى الولاية. أو الذين يكتفون بالأشكال كالخرق الممزقة والثياب البالية ويزعمون أن هذا هو مظهر التقوى وأنه كاف في تحقيق الولاية. هذه الأصناف كلها موجودة في الأمة وكلها أخطأت معنى الولاية. وإلا فلا شك أن من أهم أمور الولاية القيام بحق الله عز وجل في الصوم والصلاة، ثم القيام بالنوافل في حدود المشروع في الصوم والصلاة ونحوه من الأعمال الصالحة. نعم.
وقيل الذين آمنوا مبتدأ، والخبر لهم البشرى وهو بعيد لقطع الجملة عما قبلها وانتثار نظم الآية. ويجتمع في المؤمن ولاية من وجه وعداوة من وجه، كما قد يكون فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق وإيمان. وإن كان في هذا الأصل نزاع لفظي بين أهل السنة ونزاع معنوي بينهم وبين أهل البدع.
أهل البدع يخالفون أهل السنة على مختلف طوائفهم في هذه المسألة، وأغلب من يخالف أهل السنة هم الخوارج والمرجع، الخوارج والمرجع كما ذكرت سابقا. فالخوارج يزعمون أن الولاية والعداوة لا تتجزأ، وأن من نقصت ولايته لله عز وجل فإنه لا يستحق رحمة الله سبحانه ولا يكون من المؤمنين، ومن هنا جعلوه كافر وحكموا بخلوده في النار في الآخرة. كما أنهم أيضا عادوه وجعلوه عدوا خالصا، ورتبوا عليه أحكام الكافر في جميع أنواع العداوة، بل يعادونه أشد مما يعادون الكافر إذا كان ممن يتسمى بالإسلام والقبلة وأهل القبلة. ولذلك وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان في الحديث الصحيح، يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لأنهم افترضوا في الولاية أنها لا تتجزأ، وأن من نقصت ولايته بارتكاب ذنب انتفت عنه الولاية كاملة ووجبت له العداوة الكاملة. ويقابلهم المرجع وهم الذين لا يعولون على العداوة أبدا، يقولون كل من صدق بالله عز وجل، وبعضهم يقول من صدق وأقر بلسانه، وبعضهم يقول من عرف الله ولو مجرد معرفة فله الولاية الكاملة مطلقا، لأن الولاية لا تتجزأ. هم كلهم الفريقان يقولون بأن الولاية لا تتجزأ، كما أنهم الإيمان عندهم لا يتجزأ لا يزيد ولا ينقص، فكذلك الولاية والعداوة عندهم لا تزيد ولا تنقص. الحق الذي عليه إجماع المسلمين، إجماع السلف، والذي تقر في الكتاب والسنة، أن كل مؤمن وكل مسلم له من الولاية بقدر ما فيه من الخير والإيمان والصلاح، ومن العداوة بقدر ما فيه من التجاوز والانحراف والمعصية ما لم يأتي بما يوجب الردة. إذا أتى بما يوجب الردة فله العداوة الكامل كالكافر الخالص. فالكفار الخلص لهم البراء الكامل ولا يجوز ولايتهم في شيء، كاليهود والنصارى والمشركين والمنافقين خلص، لكن المنافق الخالص لا نعرفه، لكن هذا حكمه العام. إنما اليهود والنصارى والمشركين والمرتدين هؤلاء لهم العداوة الكاملة ولا يجوز ولايتهم في شيء، الولاية الدينية ولا حتى الدنيوية التي ينبني عليها الولاية بمعنى التي يفضلون فيها على المؤمنين أو نحو ذلك مما ذكره أهل العلم من صور الولاية. فلا يجوز للكافر أي نوع من أنواع الولاية التي تؤدي للموادة. وكذلك المؤمن الموفي المتقي الصالح له أيضا الولاية الكاملة، حتى وإن أتى ببعض الجنح أو اللمم فإن هذا لا ينقص حقه في الولاية، إنما الذي ينقص الحق هو الكبائر والذنوب العظيمة. وما بين هذين الحدين فإنه يتفاوت في قدر عمل كل مسلم، فكل مسلم له من الولاية بقدر ما فيه من الخير والطاعة والصلاح والاستقامة حتى وإن قلت، وله من البراء والعداوة بقدر أو العداء بقدر ما فيه من المعصية والبدعة ونحو ذلك. وهذا يعني أن البراء والعداوة لا توجه للشخص نفسه بمعنى أن ينبذ من أبذل كامل، إنما يكره فيه الشر وتكره فيه المعصية وتكره منه البدعة ويبدع بها ولا يتولى فيها أو ينصر عليها إلى آخره. لأن الولاية أيضا والعداوة أو الولاء والبراء لها تفاصيل في الأحكام، فالبراء الجزئي لا يعني النبذ الكامل، كما أن الولاية الجزئية لا تعني القبول الكامل للشخص، إنما يجتمع في أكثر المسلمين وأكثر المؤمنين البراء والولاية، الولاء والبراء يجتمع فيهم الولاء والبراء أكثر الناس، لأن الصالحين المفين قلة، ولأن الذين يقعون في الردة نسأل الله العافية قلة، فيبقى أكثر الناس في الوسط، وإن كانوا يتفاوتون أيضا كذلك بحسب أعمالهم وبحسب مظاهر الصلاح فيهم. وعلى هذا فإن الولاية فيما يتعلق بالمسلم إنما تتعلق بما يظهر منه، ولا يجوز أن يعني نفتش عما في القلوب أو نمتحن الناس كما يفعل كثير من الذين عندهم قلة فقه في هذه المسألة، فيقول أنا لا أوالي مسلم حتى أتثبت من دينه أو حتى أمتحنه، هذه بدعة. هل أصل للمسلم الولاية مجرد أن تعرف أنه مسلم، وإن ظهر لك منه شيء من البدع والمعاصي تكره فيه هذه البدع والمعاصي وتتبرأ منها ومن فعله فيها، لكنه يبقى له من الولاية حقه في كونه مسلم وما يظهر منه من الأعمال الصالحة. نعم، هذه مشكلة حقيقة، كلمة النزاع اللفظي بين أهل السنة تتعلق بقول المرجع. الشيخ عد أهل السنة، عد المرجئة أو بعض المرجئة من أهل السنة، بعض الأحناف الذين يقولون بالأرجاء عدهم في هذه المسألة من أهل السنة، فهو يقصد أن المرجئة يقولون أن الولاية في أصلها لا تتجزأ، في أصلها لا تتجزأ ولا تزيد ولا تنقص، الولاية في أصلها، في أصلها، لكن تتجزأ فيما ينضاف إليها أو تزيد فيما ينضاف إليها من الأعمال الصالحة، كقول في التصديق بأن التصديق لا يتجزأ وأن الإيمان لا يتجزأ، فقول المرجئة في الإيمان، فقول المرجئة في الولاية والبراء كقولهم في الإيمان والكفر، فكما قالوا بأن الإيمان هو التصديق قالوا بأن الولاية هي المحبة الكاملة أو هي المحبة، مبدأ المحبة، وجود مبدأ المحبة. طبعا في الحقيقة قد يكون الخلاف بين أهل السنة والمرجع في مسألة الولاية والبراءة أخف من الخلاف في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه أو في مسألة الإيمان، لكن مع ذلك فإنه ينسحب، ليس صحيحا على الإطلاق بأن الخلاف لفظي من كل وجه، فإن كثير من المرجع قد لا يهتم في مسألة المعاصي والكبائر ما لم تتعدى، وربما بعضهم يبقى عنده أصل الولاء الكامل للمسلم وإن كان عنده شيء من المعاصي، فقوله أن النزاع لفظي يعني فيه نظر، وإن كان ليس كالنزاع في مسألة الإيمان هو أخف بكثير لا شك. نعم،
وإن كان في هذا الأصل نزاع لفظي بين أهل السنة ونزاع معنوي بينهم وبين أهل البدع كما تقدم في الإيمان، ولكن موافقة الشارع في اللفظ والمعنى أولى من موافقته في المعنى وحده، قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وقال تعالى قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، وقد تقدم الكلام على هذه الآية وأنهم ليسوا منافقين على أصح القولين، وقال صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن كان فيه خلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر، وفي رواية وإذا تمن خان بدل وإذا وعد أخلف، أخرجاه في الصحيحين. وحديث شعب الإيمان تقدم، وقوله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من مثقال ذرة من إيمان، فعلم أن من كان معه من الإيمان أقل القليل لم يخلد في النار، وإن كان معه كثير من النفاق فهو يعذب في النار على قدر ما معه من ذلك ثم يخرج من النار.
طبعا هذا الكلام وما بعده بقليل عودة إلى تقرير أن الإيمان يزيد وينقص، وكانه يشير بذلك إلى أنه كذلك الولاية والعداوة تزيد وتنقص، الولاء والبراء يزيد وينقص بقدر ما عند الإنسان، لكن مع ذلك يبقى وكأنه حذر من إثارة كلام المرجئة الذين يعني معنى قولهم في الولاية أنهم يقولون أن الولاية في أصلها لا تزيد والبراءة لا تزيد، لكن لوازمها تزيد وقرائنها وعلاماتها تزيد بالأعمال وب يعني الترك. نعم.
فالطاعات من شعب الإيمان والمعاصي من شعب الكفر، وإن كان رأس شعب الكفر الجحود ورأس شعب الإيمان التصديق. وأما ما يروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من جماعة اجتمعت إلا وفيهم ولي لله، لا هم يدرون به ولا هو يدري بنفسه، فلا أصل له وهو كلام باطل. فإن الجماعة قد يكونون كفارا وقد يكونون فساقا يموتون على الفسق. وأما أولياء الله الكاملون فهم الموصوفون في قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والتقوى هي المذكورة في قوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، إلى قوله: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.
في هذه الآية ذكر صفات أهل الولاية الكاملة، أهل التقوى المفينة بحق الله عز وجل، ذكر منها 10 خصال في الآية، في آية البقرة 177 ذكر منها الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر والملائكة والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالنبيين، ثم ذكر بعد ذلك من آتى المال على حبه، ثم ذكر سادسا وذكر سابعا من أقام الصلاة، وذكر ثامنا من آتى الزكاة، وذكر تاسعا الموفين بعهدهم، ثم ذكر عاشرا الصابرين في البأساء والضراء. هذه الخصال 10 إذا اجتمعت في إنسان أو في مؤمن على وجه شرعي فهو صاحب الولاية الكاملة من الله عز وجل. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من هذا الصف. نعم.
وهم قسمان: مقتصدون ومقربون. فالمقتصدون الذين يتقربون إلى الله بالفرائض من أعمال القلوب والجوارح، والسابقون الذين يتقربون إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته.
في مثل هذا الحديث وردت كلمة التردد، وهذه من الأمور التي تكثر إثارتها في الأيام الأخيرة، خاصة عندما أثار بعض الناس هذه المسائل على غير منهج السلف. مسألة التردد ونحوها ومثل مسألة الهرولة، وإن كانت الهرولة يعني لها أخص أو لها خصوصية أكثر، لكن مثل هذه الأفعال التي وردت في حق الله عز وجل هذه تبقى كما جاءت على ظاهرها، على ما يليق بجلال الله عز وجل، على ما يليق بجلال الله سبحانه، من غير أن يورد المفهوم السلبي أو المفهوم الناقص الذي يتبادر أحيانا عند بعض الناس. وهي من باب سياق الأفعال، الأفعال أو الأخبار عن أفعال الله عز وجل. والأخبار والأفعال أوسع من مسألة الصفات والأسماء، فليس كل فعل من أفعال الله يثبت به صفة، وليس كل خبر عن الله عز وجل يثبت به صفة. من ذلك هذه المسألة. وبعض العلم ألحق فيها مسألة الملل والهرولة ونحوها. فعلى هذا فإن مسألة التردد تبقى كما هي، خبر عن الله عز وجل وعن أفعال الله سبحانه على ما يليق بجلاله، مع نفي يعني ما يرد إلى الذهن أحيانا من معنى التردد عند البشر، لأن البشر يتردد عن جهل وعن تقصير وعن ضعف. الله عز وجل في كلامه هذا إشارة إلى محبته لعبده لوليه فقط، هذا هو المقصود. ومع ذلك لا تؤول الكلمة كما يؤولها المؤولة، تبقى كما هي، تقال وتثبت على حقيقتها كما وردت في السياق، لكن لا يستنتج منها صفة، لا يقال من الصفات التردد، لأن هذا يعني يلزم منه لوازم أكثر من مجرد إثبات السياق. إثبات السياق مفهوم بقرائنه وبمفهومه في لغة العرب وبسبب السياق وما حوله وما يكتنفه من معاني. فنحن هنا نعرف في السياق أن المسألة راجعة إلى ما بين العبد وبين الرب عز وجل وبين وليه وبين عبده. إذا كنا نفهم هذا من السياق فإن المفهوم الإيجابي والمفهوم الكامل لهذه العبارة مستصحب في الذهن، وهو أن الله عز وجل يحب عبده ويكره له ما ينغصه، يكره ما ينغص عباده المؤمنين، لكن يبقى اللفظ كما هو من دون أن يقال أنه صفة، لأنه كما قلت إثبات الصفة يلزم منه لوازم أخرى زائدة عن مجرد إثبات السياق بما يكتنفه من قرائن وأحوال ومفهوم في المعنى العام. ولذلك السلف ما كانوا يخوضون في هذه الأمور، يقولون هذا الحق، هذا الكلام حق ويبقى على ظاهره ويثبت على ما يليق بجلال الله عز وجل كما جاء، وما ترددت في شيء أنا فاعل، هذا كلام الله عز وجل الذي ذكره عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ويبقى كما جاء من دون أن يقال منه اسم ولا صفة. إذن هذا من باب الأفعال ومن باب الأخبار، والأفعال والأخبار أوسع من الصفات. وهذا يعني أنه ليس كل ما يرد في الخبر نقول أنه يثبت فعل مستقل، وليس كل ما يرد فعل وخبر نقول أنه يثبت صفة، وليس كل صفة لله عز وجل نقول يثبت منها اسم، ليس كل صفة يثبت منها اسم، فالأسماء توقيفية والصفات أوسع منها، والأفعال أوسع من الصفات، والأخبار أوسع من ذلك كله، أوسع من ذلك كله. نعم. نعم، الظالم لنفسه له نصيب من الله. نعم، لأن المقصود هنا المؤمنين، لم ترد في ظلم الكفار ولا ظلم المرتدين، المقصود هنا بالظالم لنفسه طائفة من المؤمنين الذين يتجاوزون حدود الله عز وجل من غير كفر أو من غير ردة، يقصرون في الأعمال أو يرتكبون المنهيات أو يجمعون بينهما، يجمعون في بين التقصير في الأعمال وبين ارتكاب المنهيات، مع بقاء أصل الإيمان عندهم وبقاء الإقامة على الفرائض وأصول الدين الضرورية. فهؤلاء الظالمون لأنفسهم يعتبرون من المؤمنين، ولهم من الولاية بقدر ما فيهم من الإيمان. نعم.
والولي خلاف العدو، وهو مشتق من الولي، وهو الدنو والتقرب. فولي الله هو من والى الله بموافقته في محبوباته والتقرب إليه بمرضاته، وهؤلاء كما قال الله تعالى فيهم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال أبو ذر رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، لو عمل الناس بهذه الآية لكفتهم. فالمتقون يجعل الله لهم مخرجا مما ضاق على الناس، ويرزقهم من حيث لا يحتسبون، فيدفع الله عنهم المضار ويجلب لهم المنافع، ويعطيهم الله أشياء يطول شرحها من المكاشفات والتأثيرات. قوله: وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن، أي أكرم المؤمنين هو الأطوع لله والأتبع للقرآن، وهو الأتقى، والأتقى هو الأكرم. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى. الناس من آدم، وآدم من تراب. وبهذا الدليل يظهر ضعف تنازعهم في مسألة الفقير الصابر والغني الشاكر، وترجيح أحدهما على الآخر، وأن التحقيق أن التفضيل لا يرجع إلى ذات الفقر والغنى، وإنما يرجع إلى الأعمال والأحوال والحقائق. فالمسألة فاسدة في نفسها، فإن التفضيل عند الله بالتقوى وحقائق الإيمان، لا بفقر ولا غنى. ولهذا والله أعلم قال عمر رضي الله عنه: الغنى والفقر مطيتان، لا أبالي أيهما ركبت. والفقر والغنى ابتلاء من الله تعالى لعبده، كما قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. فإن استوى الفقير الصابر والغني الشاكر في التقوى استويا في الدرجة، وإن فضل أحدهما فيها فهو الأفضل عند الله، فإن الفقر والغنى لا يوزنان، وإنما يوزن الصبر والشكر. ومنهم من أحال المسألة من وجه آخر، وهو أن الإيمان نصف صبر ونصف شكر، فكل منهما لا بد له من صبر وشكر، وإنما أخذ الناس فرعا من الصبر وفرعا من الشكر، وأخذوا في الترجيح، فجردوا غنيا منفقا متصدقا باذلا ماله في وجوه القرب شاكرا لله عليه، وفقيرا متفرغا لطاعة الله ولأوراد العبادات صابرا على فقره. وحينئذ يقال: إن أكملهما أطوعهما وأتبعهما، فإن تساويا تساوت درجتهما، والله أعلم.
هذا فيه رد على المتصوفة ومن نحوهم الذين يزعمون أن الولاية إنما هي الولاية القلبية، وأنه إذا اجتمعت الولاية الكاملة في القلب قد يستغني الإنسان عن العمل، وأنه يسعى الإنسان أن يترك طلب الرزق، بل هو أفضل له من السعي في الرزق. ولذلك تركوا طلب العيش وتركوا الجهاد وذموا ذلك كله، مع أن الحقيقة أن الأمر كما ذكر الشيخ يرجع إلى نفس الإنسان وما آتاه الله عز وجل من إيمان ومن تقوى وعمل صالح. فإن كان غنيا وظف ذلك في العمل زاده، وظف ذلك في دين الله عز وجل وفي عمل الخيرات زاده الغنى خيرا، وإن كان فقيرا وصبر زاده الصبر خيرا. ولذلك نجد من أفاضل هذه الأمة من الفريقين عدد في جميع مراحل التاريخ، بل حتى من الصحابة الكبار، من العشرة، نبدأ بالعشرة المبشرين بالجنة، منهم الأغنياء الكبار في الغنى، ومنهم الفقراء، ثم عموم المهاجرين، منهم الأغنياء ومنهم الفقراء، أهل بيعة الرضوان منهم الأغنياء ومنهم الفقراء، وفي كل خير. وكذلك من التابعين وتابعيهم حتى بعدما بعد العهد من عهد النبوة، نجد مثلا من كبار السلف الأئمة الكبار من اشتهر بالغنى كعبد الله بن مبارك، كان غنيا منفقا، وكان ينفق على قوافل الجهاد الكاملة، وينفق على قوافل الحج،
ومع ذلك كان من العباد الزهاد في الوقت نفسه، ومن الأئمة الصالحين العلماء الكبار والمحدثين. ونجد بالمقابل أمثال الإمام أحمد لم يكن غنيا، بل كان ينفر من الدنيا، واعتبر الدنيا محنة أشد عليه من المحنة التي حصلت له في قضية القول بخلق القرآن. وفي كل خير، كل كان إماما في الدين. فإذا المسألة راجعة إلى ما عند الإنسان من التقوى والصلاح والاستقامة. نعم.
وحينئذ يقال إن أكملهما أطوعهما وأتبعهما، فإن تساويا تساوت درجتهما والله أعلم. ولو صح التجريد لصح أن يقال أيما أفضل، معافا شاكر أو مريض صابر، ومطاع شاكر أو مهان صابر، وآمن شاكر أو خائف صابر، ونحو ذلك.
على حال كل هذه الأمور تبقى غيبا عند الله عز وجل، وفي كل من اتقى الله عز وجل وعامل الصالحات في كل خير، سواء كان على هذا النحو أو على هذا النحو، والله أعلم. وبهذا نقف عند هذا الحد، لأن المقطع التالي مقطع جديد، ثم إننا استغرقنا الوقت وزيادة. ولكن قبل أن ننتهي أحب أن ننبه أنه نظرا لكثرة الإلحاح والاقتراحات المتعلقة بإعادة درس شرح اللالكائي استجابة لهذه الرغبة، خاصة في هذا الوقت، يعني في وقت طول العشاء ما بعد العشاء، لا مانع من العودة إلى شرح اللالكائي، لكن ليس في الدرس القادم، إنا في الذي بعده. الدرس القادم إن شاء الله سأتحرى الطريقة المناسبة لطريقة أو الأسلوب دراسة ما بقي من الشرح، لأن شرح اللالكائي الباقي منه يختلف عن السابق. الباقي منه أولا كثير منه سيتكرر مع الطحاوي، والأمر الثاني أنه من القضايا الموضوعية التي تحتاج إلى دراسة موجزة، التفصيل فيها أحيانا يشتت، تفصيل فيها أحيانا يشتت. فلذلك قد أختار طريقة إما أن نقتصر على الأثر الصحيحة، أو أننا ننتقي أكثر من أثر ثم نأخذ الموضوع كدراسة موضوعية فقط من خلال الكتاب، أو غير ذلك من الطرق التي ربما يقيني فيها اقتراحات، وأنا أيضا مستعد لتلقي أي اقتراح في هذا الموضوع. لكن المهم أن إن شاء الله في الدرس بعد القادم سنعود إلى الكتاب، وفي الدرس القادم سأذكر الطريقة التي سنسلكها في أخذ الباقي. نعم. ها؟ كنت حقيقة سأعلق على هذه، لكن فشيت من طول الوقت. طبعا هذه من العبارات المحتملة، يقصد أنه كثير من أولياء الله عز وجل يحدث لهم من الكرامات ومن الفراسة ومن التحديث، أي ما ذكر عن المحدثين، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن في هذه الأمة محدثين، وأن منهم في هذه الأمة محدثون، وأن منهم عمر بن الخطاب، الذين يلهمهم الله عز وجل أمور هي عند الناس أو لا تدركها مواهب الناس. فيقصد الإلهام والرؤى الصادقة، ويقصد الكرامات، ويقصد الفراسة ونحو ذلك، وما يحدث للمؤمنين من هذه الأحوال التي يكون فيها إكرام من الله لهم، سواء في الأمور الاعتقادية أو في الأمور العلمية أو في الأمور العملية في الحياة الدنيا، أو في توفيقهم لكثير من الأمور والألطاف التي لا تحصل لغيرهم. هذه ممكن تسمى مكاشفات وتأثيرات. طبعا الصوفية قد تكون على هذه المعاني معاني بدعية، قد يقصدون الاطلاع على أمور غيبية أو تأثيرات فيها مخرقة ودجل وعبث الشياطين بهم، يسمونها مكاشفات وتأثيرات. ففرق بين مكاشفات وتأثيرات المؤمنين التي هي نتائج الولاية وهي من باب الكرامات والفراسة ونحو ذلك، وبين مكاشفات وتأثيرات الصوفية التي هي من عبث الشياطين والمخرقة والدجل والشعوذة. يقول هذا السؤال عن مسألة سابقة، ذكر خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول كي يكون أحد قسمه المتواتر، كيف يكون ذلك مع العلم أن المتواتر إما لفظي أو معنوي؟ طبعا التواتر اللفظي قد المعنى هو قد يحدث بحديث الأحد إذا اقترت فيه حفته قرائن, إذا حفت به قرائن أو اتفق مع قواعد أو مع نصوص أخرى. فالتواتر المعنوي بابه واسع, يختلف عن التواتر اللفظي. التواتر اللفظي يحدث بتواتر السند وبغيره, لكن الغالب أنه يكون بتواتر السند, بتواتر السند. أما التواتر المعنوي فهو أوسع من ذلك. فأي مثلا حديث أحد وافق معنى آية ثم وافق قاعدة شرعية ثم وافق إجماع, فإنه يكون فيه تواتر معنوي حتى وإن كان في سنده أحد.
الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد, نبدأ درسنا مستعين بالله, استعرض فيه بعض الأسئلة. يقول: الحديث المتفق عليه ربنا أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا, هل مقصود النفاق الاعتقادي بقوله خالصا؟ قد يفهم من الحديث هذا لكن ليس على سبيل الجزم. بعض أهل العلم وجه الحديث على أن المقصود به النفاق العملي الخالص. بعض أهل العلم من أهل السنة فسروا الحديث على أنه يعني النفاق العملي الخالص وليس النفاق الاعتقادي. لكن مع ذلك والله أعلم الحديث محتمل للأمر, يحتمل للأمرين. أما الذين قالوا بأن المقصود به النفاق العملي الخالص وليس الاعتقادي, فقالوا بأن الخصال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي الكذب في الحديث والغدر والخيانة وإخلاف الوعد, فإن هذه الأمور كلها من الأمور العملية, من الكبائر العملية, ومهما كثرت الكبائر العملية لا تخرج من الملة, والكفر والنفاق الاعتقادي مخرج من الملة. أما الذين قالوا فإن النفاق المقصود بالحديث النفاق الاعتقادي, فاستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كان منافقا خالصا, فظاهره النفاق الخالص. ثم أنهم وجهوا الاستدلال بقولهم بأن من اجتمعت فيه هذه الخصال عن تبييت وإصرار فإنه لا بد أن يكون فاسد الضمير وفاسد النية وفاسد القلب. يقول: لا تجتمع هذه الخصال العملية إلا من خلا قلبه من الإيمان. والله أعلم, لا أدري أي القولين أرجح. السؤال الثاني يقول: ما المقصود بمن عادى لوليا فقد بارزته بالمحاربة, وهل هي من الكبائر, وكيف تكون المعاداة, وهل من عادى وليا لا يكون هو ولي لله لثبوت الوعيد؟ فيما يظهر أن الحديث يشمل يعني العداوة الكاملة التي هي العداوة النفاق وعداوة الكفر, ويشمل ما دون ذلك, يعني يشمل ما دون ذلك. من عادى وليا في أمر من الأمور حتى وإن كان أمر دنيوي فقد يشمله الوعيد, يعني إذا عاداه بمعنى أنه حدث منه تجاهه ما يكون يوصف بالعداوة, يوصف بالعداوة أو العدوان. والعدوان يشمل العدوان الجزئي والعدوان الكلي. فيظهر أن الحديث يشمل جميع هذه الأمور, لكن معاداة الولي درجات. وقوله فقد بارزني بالمحاربة, هذا من ألفاظ الوعيد, لا يعني مبارزة بالمحاربة اللي هي مبارزة النفاق والكفر بالضرورة. فالمهم أن الحديث فيما يظهر أنه شامل للمبارزة الشاملة اللي هي مبارزة الكفر والنفاق ونحو ذلك, ويشمل ما دون ذلك من أعداء المؤمنين أو أعداء الولي. فما يحدث من حسد وما يحدث من بغي وعدوان لأولياء الله يدخل فيه ذلك, وإن لم يكن عن نفاق أو كفر. ثم قال: هل من عاد وليا لله لا يكون ولي لله بثبوت الوعيد عليه؟ بل قد يكون,
قد يكون له ولاية من وجه. وإن كان ظاهر الحديث أن المقصود أصحاب الولاية الكاملة، من عادى لي وليا لأصحاب الولاية أي أصحاب الاستقامة، لكن لا يعني ذلك أن من عاد الولي معاداة ليست كفرية ولا نفاق أنه يخرج من الولاية العامة. يعني قد يكون مسلم يعادي وليا من أولياء الله لحسد أو لشهوة أو شبهة أو نحو ذلك أو ظلم وعدوان، لكن ليس فيه كفر أو نفاق، إنما ضعف إيمانه أو ضعف في هذا من هذا الوجه فعاد وليا من أولياء الله، فهذا لا يخرج من الولاية العامة، يعني لا يخرج من كونه مسلما ومن كونه فيه من الولاية بقدر ما فيه من الطاعة، لكن ليست له الولاية الحقة الكاملة التي خص بها الأولياء المستقيمون المتقون. يقول ذكر الشارح كما قد يكون فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد، فهل يكون أن يجتمع في الإنسان كفر أكبر مع الإيمان وشرك أكبر مع التوحيد؟ لا، لا يجتمع شرك أكبر مع التوحيد بمعناه الشرعي، ولا كفر أكبر مع التوحيد، لكن كل ذلك في أهل القبلة الذين يكون فيهم إيمان، كفر وإيمان بمعنى كفر لا يخرج من الملة وإيمان يبقون به مسلمين ومؤمنين، هذا هو المقصود. والشرك الشرك الذي ليس المخرج من الملة، قد يكون في الإنسان شرك، شرك الرياء أو نحو ذلك، شرك لا يخرج من الملة، الشرك الخفي أو الشرك الذي ليس بخفي لكنه لا يدخل في الشرك الأكبر، ذلك أن الشرك مراتب، وإن كان الغالب في الشرك عند الإطلاق الشرك الأكبر، لكن مع ذلك فإن للشرك مراتب، ومن مراتب الشرك ما يكون من البدع غير المخرج من الملة، ومن المعاصي ومن الأمور القلبية كالرياء والسمعة. المهم أن الشرك مراتب، كما أن الإيمان مراتب، وكما أن الكفر مراتب، والتوحيد كذلك مراتب. فعلى هذا فإن من خرج من الملة بكفر أو شرك يخرج من الملة لا يكون فيه توحيد ولا إيمان، وكذلك من كان فيه إيمان وتوحيد وحق واستحق ذلك شرعا فإن كفره لا يخرج من الملة وشركه لا يخرج من الملة، فيما إذا حكمنا على بعض أعماله بالكفر والشرك فيما لم يكن مخرج من الملة. إذن يكون قصد الشارح الشرك الأصغر والكفر الأصغر. طيب ننتقل إلى درسنا، قد وصلنا إلى صفحة 511 في شرح الطحاوية، وأحب أن أنبه كما أسلفت في الدرس الماضي وأيضا سأنبه في آخر الدرس بإذن الله على أن في الدرس القادم سنستأنف شرح أصول الألكائي من الجزء الخامس من باب زيادة الإيمان ونقصانه، من باب زيادة الإيمان ونقصانه في أول الجزء الخامس بعد أوله بقليل. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى.
هنا قرر المؤلف ما يسمى بأركان الإيمان وأصول الإيمان، وما يعني دمنا سنبدأ أو نشرع في مسائل أو أمور الإيمان على التفصيل، أحب أن ننبه إلى أمر مهم ينبغي أن تستصحبونه في جميع مسائل الإيمان أو أمور الإيمان القادمة، وينبني عليه فهم كثير من القضايا المتعلقة بالإيمان، وهو أن الأمور العلمية المتعلقة بالإيمان على نوعين، وكلها أصول، كلها من أصول الدين، وهي على نوعين. النوع الأول ما يسمى بأصول الإيمان وهو أركان الإيمان الستة، ما يسمى بأصول الإيمان وهي أركان الإيمان الستة التي عدها المؤلف هنا،
والثاني اصطلح عليه أهل العلم في وقت متأخر، يعني في نهاية القرن الأول وما بعده، وهو ما يسمى بمسائل الإيمان، مسائل الإيمان، وهي أيضا من أصول الدين. بعض الناس قد يظن أن تسمية المسائل مسائل الإيمان يعني أنها دون الأركان في الأهمية، لكن الأمر على غير ذلك، فإن أصول الإيمان وأركان الإيمان لا تختلف عنها مسائل الإيمان في أهميتها في الدين، إنما فرق بينها علميا، لأن المسائل مسائل تفرعت عن القواعد العامة، لكنها مما أجمع عليه السلف ومما اعتبر من أصول الدين بعدما تكلمت فيها الفرق. المهم أن النوع الأول وهو أركان الإيمان وأصوله يعبر عنه بأصول الإيمان، وأركان الإيمان هي الأركان الستة يعبر عنها بأصول الإيمان وبأركان الإيمان وهي المعهودة. والنوع الثاني هو مسائل الإيمان ويشمل أمور، أولها تعريف الإيمان، تعريف الإيمان، وثانيها دخول الأعمال في مسمى الإيمان، وثالثها زيادة الإيمان ونقصانه، ورابعها الاستثناء في الإيمان. وبعض أهل العلم يلحق فيها مسألة خامسة وهي الأسماء والأحكام، الأسماء والأحكام بعضهم يدخلها يلحقها بمسائل الإيمان لأنها ثمرة لها. والأسماء والأحكام في العقيدة المقصود بها الأسماء التي نطلقها على العباد المكلفين، ثم الأحكام التي تترتب على هذه الأسماء، فمثل مسلم، مؤمن، فاسق، فاجر، كافر، مشرك، إلى آخره من العبارات، هذه تسمى أسماء. الأسماء هي الألفاظ التي تطلق على العباد المكلفين بحسب أحوالهم، مسلم، مؤمن، كافر، فاسق، فاجر، إلى آخره، هذه تسمى أسماء. ثم يترتب على هذه الأسماء أمر آخر ويسمى الأحكام. الكافر له أحكام تفصيلية، المسلم له أحكام، والمؤمن له أحكام تفصيلية، الفاسق والفاجر مرتكب الكبيرة ونحو ذلك له أحكام تفصيلية. فالأحكام فرع عن الأسماء أو نتيجة للأسماء، والأسماء والأحكام نتيجة وثمرة عن مسائل الإيمان. المهم نعود إلى مسائل الإيمان، وهي أن المقصود بها ما ذكرت لكم، وهي تعريف الإيمان ودخول الأعمال في مسمى الإيمان وزيادة الإيمان ونقصان والاستثناء في الإيمان. وقد يلحق بها عند بعض أهل العلم الأسماء والأحكام، وبعض أهل العلم يجعل الأسماء والأحكام بابا مستقلا من أبواب العقيدة، وكل ذلك جائز ولا مشاحة في الاصطلاح. مسائل الإيمان لا تقل أهمية عن الأركان لأنها فرع عنها، وإن كانت الأركان منصوصا عليها في الكتاب والسنة وإجماع كثير من طوائف الأمة، لكن المسائل أفردت بمباحث مستقلة لأنها تكلمت فيها الفرق. وأول ما تكلم السلف عن مسائل الإيمان على وجه فيها تفصيل، يعني تعرفون الناس في القرن الأول، في أول القرن الأول في عهد الصحابة والتابعين، كانوا يأخذون الدين بالجملة دون كلام في المسائل البدهية إلا كما وردت في الكتاب والسنة، ومنها مسائل الإيمان. لكن لما جاءت المرجعة والقدرية خاضوا في هذه الأمور، طبعا خاض قبلهم الخوارج، لكن ومع ذلك ما كثر الكلام في هذه المسائل إلا حينما ظهرت المرجئة، وهي أشبه بردة الفعل في بعض جوانبها ضد الخارج. فالمرجئة هم الذين أثاروا قضايا مسائل الإيمان، فقالوا بأن الإيمان هو التصديق أو التصديق والقول، ثم قالوا بأن الإيمان الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، بل هي شرط الإيمان أو من لوازمه، ومنهم من قال لا شرط ولا لوازم أيضا. ثم نتج عن هذا عدم القول بزيادة الإيمان ونقصانه، لأن من قال أن الإيمان هو التصديق والقول فالتصديق والقول لا يزيد ولا ينقص، ثم تبع لذلك قالوا لا يجوز الاستثناء في الإيمان. فلما تحدث المرجئة عن هذه المسائل تحدث السلف في تقريرها شرعا على ما ورد في الكتاب والسنة تفصيلا، فعننت وأبرزت وقررت على أصولها العلمية فسميت بهذه الأسماء تحت هذه القضايا الرئيسية.